الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة في الله، وقفنا في درسنا هذا الصباح على مبحث حديث الغيب، وانتهينا من الكلام على خبر المتواتر والمشهور والعزيز، ولكن هناك إشارة فقط لبعض ما مر ولم أذكره أو شيء ذكرته عامة، أوله فيما يتعلق بتعريف الحديث العزيز. هذا التعريف الذي ذكرته هو أنه ما يروى من طريقين، ولو تطبق من طبقات السند أو ولو تحقق العدد في طبقة واحدة من طبقات السند وما بعد ذلك صار أكثر، المهم أن لا يقل في أي طبقة من طبقات السند عن اثنين. هذا هو التعريف المختار وهو المشهور. لكن هناك من ذكر أن العزيز ما يرويه اثنان أو ثلاثة، وهذا موجود عند البيقوني في منظومته، وقد قال به قبله ابن الملقن. فالبيقوني في منظومته يجب كان يحفظ المنظومة، يقول عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. فهذا رأي، ولكنه رأي مرجو، لأننا ثلاثة فما بعد يكون الحديث بها صار مشهورا، وهؤلاء يجعلون مشهور ما بعد الثلاثة، يعني رواية أربعة فما هو. فلازم التنبيه على هذا حتى لا يظن ظن أن ما وجد في منظومة البيقوني خطأ محض، أو يظن أن ما ذكر في هذا الدرس خطأ، فالمسألة تعود إلى اختلاف الاجتهاد في هذه المسألة. الأمر الآخر أشرت إلى ما قاله ابن حبان في مبحث العزيز وما ذكر عنه، سواء عند الحافظ بن حجر في شرحه أو في غيره من الكتب، فإنهم يذكرون عن ابن حبان أنه يقول إن رواية اثنين عن اثنين عن اثنين غير موجودة البتة، بمعنى أن العزيز من حيث الوجود لا بد أن تختل بعض طبقات الإسناد بالزيادة لا بالنقص. لكن الحقيقة أن كلام ابن حبان لا دخل له في مبحث الحديث العزيز، وإنما كلام ابن حبان في مبحث المتواتر، وكلام ابن حبان يفيدنا أيضا في الأمر الذي مر تقريره. ابن حبان يقصد الذين يقسمون الخبر إلى متواتر واحد، ويقول ليس هناك خبر متواتر بناء على تعريف هؤلاء المتكلمين. يقول وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها أحد، ولذلك يلزم قبوله، ومن فرق بين متواتر وأحد هذا كلامه مردود، هذا كلام ابن حبان. يستدل على هذا بماذا؟ بأخذ الحد الأدنى مما قاله هؤلاء المعرفون للمتواتر. ما هو الحد الأدنى؟ أخذ رواية اثنين، لكن بالشكل الذي ذكره. لأنه يا أحبتي حينما قلت أن ابن الصلاح قال وعلى هذا فلا يوجد حديث متواتر، اللهم إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا، استثنى هذا الحديث على ظن أيضا، لم يجب ابن الصلاح لأنه متواتر، وجاء غيره بعده وقال حتى حديث من كذب عليه متعمدا فإنه ليس بمتواتر. لماذا؟ لأن هؤلاء ينظرون إلى التواتر في كل واحد من رجال الإسلام، يقول لا بد أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة، تحيل العاشر وأفضل عن الكبير، وعن كل واحد من هؤلاء الصحابة لا بد أن يرويه عدد كثير، فإن العدد رضاهم على كذب لأنهم قد لا يثبت عن ذلك الصحابة. هذه وجهة نظري. وعن كل واحد من هؤلاء الأتباع لا بد أن يرويه عدد كثير، تحيل العدد رضاهم على كذب، وهكذا دوري. فستكون قاعدة الهرم عريضة جدا، أليس كذلك؟ ولا ما أنتم تسوين معي؟ طيب، إذا كنت متوقف فابن حبان قال في المسجد قال لأنه لا يوجد حديث من رواية اثنين عن اثنين عن اثنين وهكذا، فأتى للهرم من جهة الأسفل فقال إذا كان عندي حديث دعونا نفترض حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول لا تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث بهذه الصورة، وأخذ الحد الأدنى وهو رواية اثنين، فيقول لا يوجد حديث أرويه عن شيخين، وكل واحد من هذين الشيخين يرويه عن شيخين، وكل واحد من هذين الشيخين يرويه عن شيخين، وهكذا حتى ترجع. يقول هذا لا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان الأمر بأكثر من اثنين؟ فابن حبان استخدم هذه المناقشة لنفي صحة هذا التقسيم. ولذلك أقول يعني أن من تشرف بالسنن ومعرفة الأسانيد ونظر في مثل هذه التقسيمات يستنكرها، لكن بعض أهل العلم حاولوا أن يوفقوا بين هذا وذاك، فيقسمون الخبر إلى متواتر وإلى آحاد، ولكنهم لا يسلمون بآحاد الشروط التي ذكرت في المتواتر على الصفة التي ذكرها المتكلمون. فمن ذلك على سبيل المثال لا يفهمون قولهم يتواطؤ على الكذب أنه الكذب المتعمد، ولكن يقولون قد يعنون على الخطأ، يعني لا يمكن أن يتواطؤوا على الخطأ، هكذا يفهمون العبارة. وليس كذلك هذا الأمر، لماذا؟ لأن التوقع على الخطأ يزول برواية اثنين، وقد حجه من هذا ابن حزم كي قال يستحيل أن تأتي باثنين فقط، ليس عددا كثيرا، فقط اثنين، وأن تجعل كل واحد منهما في غرفة وتلزمهما باختلاف الخبر بحيث يقول ما قاله الأول موافقا لما قاله الثاني، يقول هذا من التكليف بما لا يطاق، هذا تكليف لما بال من سوى ذلك، هذا لا يتصور عقلا أن يتواطؤوا على كذب. اللهم إلا إذا أخللنا بشروط المحدثين، لأن المحدثين يشترطون أن يشتركون في الراوي الصدق، أول ما يشتركون الصدق ثم الكذب، فعندهم العدالة والضبط كما سنأتي على مناقشتها إن شاء الله تعالى، هذه هي الأساس. وأما هؤلاء فيفترضون هذا في كل خبر، ولو كان الراوي له يفتريا سهليا ويلزم يفترضونه في كل خبر، وليس هذا موضع المناقشة، نحن نناقش سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للأخبار في أحوال الناس العادية فهذا كما قلت إن اليهود والأمم الأخرى كانوا محتاجين لمبحث التواتر، لأنه هو الذي يضبط حياتهم وتاريخهم وقبول الأخبار وردها، فهذا شأن تلك الأمم نحن لا نتدخل فيه، فلو تدخلنا فيه لكان لنا موقف، ولكن الذي يعنينا بالدرجة الأولى هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستجرار هؤلاء المتكلمين لتلك المباحث من أحوال اليهود والنصارى وما قرأوا في الكتب التي علمت كتب اليونان، لأن فلا أثر على العلماء مثلا حينما علمت كتب اليونان في عهد بعض الخلفاء العباسيين كالمأمون والمعتصم واحد. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله لا يقبل الله عن المأمون لما أثر على الأمة من البلاء. فتعليم كتب اليونان ما الذي أحدث؟ أحدث هذه الضبة التي رأينا بدايتها في مسألة خط القرآن وسوم الأئمة سوم العذاب، ثم بعد ذلك حصل ما حصل. طيب إذا هذا هو التنبيه الذي أحببت ذكره في هذه العجالة، ونأتي الآن على قراءة ما سنقوله هذا اليوم، ولعلي أجزئ القراءة تجزئة بحسب ما نتناوله من شرح إذا وقفنا على فرع. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه: والرابع يعني من أقسام الخبر الغريب، وكلها يعني كل هذه الأقسام الأربعة سوى الأول فأحد، فالأول هو المتواتر كما علمنا، فالثلاثة الأخرى وهي المشهور والعزيز والغريب كلها أحد، قال: وفيها المقبول والمردود لتوقف، يعني هذه لام التعريف، لماذا فيها مقبول ومردود؟ قال: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. فالأول كما علمنا منه ما يفيد العلم الضروري، هذا لا يحتاج إلى البحث عن أحوال رواتها. وأما ما يفيد العلم النظري فهذا فيه خلاف الذي ذكرنا أن هناك من يمنع أن يكون هذا متواترا، وعلى الله بأنه متواتر فإنه لابد في حقيقة الأمر إلى النظر في رجال إسناده. فكم من حديث يرويه الكذابون والوضاعون والمتهمون والمتروكون، وتكثر طرقه كثرة متعمدة. ولهذا يرى بعض أهل العلم أن الحديث إذا كثرت طرقه ولم تجد منها طريقا سالمة من العلة أن هذا مدعاة لتعليل الحديث لا لتقويته. لماذا؟ لأنه لو كانت هذه الطرق بهذه الصفة لوجدنا على الأقل بعضها سالمة، وبخاصة عن بعض الصحابة وبعض الأئمة الذين عنهم أسانيد مشهورة. فإذا جئت لبعض الصحابة ولا يأتي الحديث إلى هذا الصحابي إلا من طريق أناس إما مجاهين أو ضعفاء أو متروكين أو غير ذلك، لماذا لا ينفرد بهذا الحديث أو لا يروي هذا الحديث إلا من كانت هذه صفته؟ هذا مدعاة للتشكيك في ذلك الحديث. فيقول قائل لماذا تكفر إذا هذه الطرق بهذه الصفة؟ أقول أنتم لا تعلمون الرافع. نسأل الله جل وعلا أن يهديكم. يا إخوان والله يعني لو نظرت في طريقتهم من القديم من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتنظيمهم الباطني بشكل عجيب، الأمة في غفلة عنه. حتى علماءنا وإن وقفوا للرافضة بالمرصاد لكن لم يعرفوا أن دسائسهم تصل إلى هذا الحد. كنوا على سبيل الاستدلال، ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الآثار المرفوع تطلعوا عليه روى طريقا لحديث أنا مدينة العلم علي باب عن شيخ، ثم قال هذا الشيخ لا أعرفه وإنما لقيته في السوق. كيف يكون رجال بالأسواق يكذبون الناس بهذه الأحاديث ويضعون لها أسانيد لا عرى لها ولا أزيمة؟ فعندهم تنظيم باطني في تكبير القرب لتدوية الأئمة. ولهذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عليه برحمه أنه إمام ناقد كان نقد حديث الطير في مستدرك ابن عبد الله الحافظ. فلما ذكر الحافظ بعض هذه الطرق وصحح الحديث وبعض الفسراء الحافظ أنها صحيحة على شرط الشيخين، الذهبي انتقده وقال ما قال هذا بشر نصيب الحافظ وكلام النحو هذا. ثم نقل تلك الطريق براوي اسمه محمد بن جعفر ويقال له الذهبي. لما نقل كلام الحافظ في المستدرك كان هذا في كتاب العمر، لكن بعد ذلك لما جمع طرق هذا الحديث حيرته قريب. فذكر في تذكرة الكفار وعقود الأخرى أن تطالع الكلام في ترجمة أبي عبد الله الحاكم في تذكرة الكفار الثاني يقول يعني لما وجد أن بعض الأئمة انتقد الحاكم على إفراده الحديث الطير قال قلت حديث الطير أقول يعني أنا أذكر الكلام في المحنة لا أذكره نصا، قال قلت حديث الطير له أمور كثيرة وقد أسردتها بمصر أو أنه هذا الكلام وبلغت أكثر عن أنس أكثر من 90 طريقة، ومع هذا فلا أنا بمثبته ولا بمعتقد بطلانه. إذن الذهبي تورط في آخر الأمر. لماذا؟ لكثرة هذه الطرق عن أنس. دامت يعني عن أنس أكثر من 90 طريقة، يعني المسألة يعني تجاوزت حد التوافر يعني بها. لكن كل واحدة من هذه الطرق تجد فيها من البلاء ما كشفه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فالحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية مر على هذه الطرق وأخذ ينقلها طريقا طريقا وحكم على الحديث بالنكارة. فهذه هي الطريقة المدرة للتتبع مثل هذه الطرق، لا يسلم بتعدد الطرق التي فيها مثل هؤلاء المجاهيل والضعفاء والمتروكين والذين يتفردون بطرق يستنكر الأئمة تفردهم بها. وكثير من هذه الطرق يسمى عند المحدثين بسرقة الحديث. ولهذا يذهب وزن طرق هذا الحديث كلام العقيل، السبان، كلام ابن عزي، كلام ابن جوز وغيره، حينما يقولون هذا هو حديث فلان سرقه فلان، فهؤلاء الرابعه ياتي واحد منهم وياخذ حديث فلان ويذهب ويضع له اسنادا اخر. لعلي امثل بمثال، عندنا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه مسلم في صحيحه: لا تدعوا اليهود والنصارى بالسلام، واذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم الى ارضهم. هذا الحديث في صحيح مسلم من رواية صغير بن أبي صالح عن أبيه وأبوه اسمه ذكوان السماء عن أبي هريرة. فأبو هريرة صحابي وأبو صالح من كبار أصحاب أبي هريرة ومن الحفاظ المتقنين، وأما ابن صغير فهو ثقة ولكنه ثقة وسط، لأنه يعني حصل له يعني من نوع المرض والآبة في ذاكرته فصار ينسى، مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مبحث من حسد ونسي، حينما نسي سهيل بن أبي صالح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، واضطر إلى روايته عن ابن أبي ذئب عن نفسه يعني عن أبيه. سيأتي الحديث معنا إن شاء الله تعالى. فلما كان هذا الحديث استقر به سهيل بن أبي صالح، جاء أحد الوضعين يريد أن يلفت أنظار الناس إليه، لأن المآلب والأغراض الحاملة على الورق تختلف، فمن الناس من همه الشهرة ويلفت أنظار الناس إليه. فجاء حماد بن عمرو النصيبي وروى هذا الحديث عن أبي صالح لكن بواسطة من؟ ليس بواسطة سبيل ابنه، وإنما بواسطة إمام نبي الحارة وهو الأعمش، فقال حدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وذكر الحديث نص، يعني لم يضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه جاء بمتن مكذوب، لا جاء بمتن صحيح، ولكن فقط شرح حديث سهيل ووضعه على الناس، فهذا يسمى سرقه الحديث، وهذا يصنعه بعض من يصف الشهره او له اضرار دنيئه من بعض من عرف بسرقه الحديث. وسرقه الحديث من انواع ورقه الحديث، ولكن بعض اهل العلم يعبرون بالسرقه لاجل التفريق بين هذا وبين اختلاف الحديث أصلا. أي نعم. طيب نقول يقول وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأفضل. إذا لا بد من التفتيش عن أحوال الرواة الذين يرون هذا الأفضل، سواء كان طريقا واحدا والحديث غريب، أو سواء كان الحديث من طريقين وهو العزيز، أو من أكثر من ذلك وهو المشهور، بل حتى المتواتر الذي يحتاج أو لا يحتاج به العلم إلا من جراء النظر. يعني نحن قلنا أن هناك ما يفيد العلم النظري وما يفيد العلم الضروري، فالذي يفيد العلم الضروري هذا لا شأن لنا به وليس من مباحث علم الإسلام، يعني ليس من مباحث علوم الحديث. وأما الذي يحتاج إلى نظر في أحوال رواته وهو ما يفيد العلم النظري فهذا لا بد من الوقوف على أحوال رواته وإن كثر الرواد. طيب دون الأول طبعا استثنى المتواتر على ما تقدم. قال وقد يقع فيها الضمير يعود على ماذا؟ على أخبار الأحد. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري في قراءته على المختار، فقوله على المختار يدل على أن في المسألة خلاف، يعني أن هناك من يرى أن أخبار الأحد كلها لا تفيد بالضبط ولا تفيد العلم، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله إمام مسلم واطلع على كلام أئمة سبقوه، ومن جملة من حرر ذلك واستفاد الحافظ بن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن شيخ الإسلام ذكر بعض القرائن التي إذا انضافت لأخبار الآحاد أفادت العلم، ثم نقل عن أئمة كثر من المالكية والشافعية والحنابلة أنهم رأوا هذا الرأي، وصح أيضا أن بعض الحنفية يرى هذا الرأي، لا يدل على ذكر من ذلك، لكنه نقل هذا عن القاضي عبد الوهاب من المالكية وعن بعض الشافعية وعن بعض الحنابلة أنهم يرون أن أخبار الآحاد قد تفيد العلم، لكن بالقرائن المستفادة. القرائن التي ذكرها شيخ الإسلام استفاد منها الحافظ بن حجر في شرحه في النزهة، أولها أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين، والسبب ما تلقي الأمة في هذين الكتابين بالقبول. فيقول تنبي الأمة يا ليت حديث لين الكتابين بالقبول يقول مقام تعدد الطرق. هذا شيء. القرينة الثانية أن يكون الحديث مشهورا، يعني إذا روي من طرق. ففهمنا إذا من القرينة الأولى أنه ربما كان حديث من طريق واحد ولكن مخرج من الصحيحين بحديث من عمل النيات، فهذا أيضا يفيد العلم ولا يجوز ترك الاستدلال به. كذلك أيضا لو كان الحديث جاء من طرق وشخص لم يرى أن الحديث صار مشهورا، فإن الحديث المشهور يفيد العلم أيضا. القرينة الثالثة أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة، أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة، يعني حتى ولو لم يكن في الصحيحين ووجدنا طريقا في خارج الصحيحين ولكنها من طريق بعض الأئمة، كما قلت عن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. فشيخ الإسلام يرى أن مثل هذه الطرق أيضا في العلم، فإذا أخذنا بهذه الفرائض فإنه يضيق حين ذاك القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الرد. لماذا؟ لأن هذه الشروط لو طبقت فستحتوي كما هائلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يأتنا منا ما في الصحيحين. كم عدد الحديث الذي في الصحيحين؟ كفر. إذا سلمت لنا حديث الصحيحين فالحمد لله، قلنا إنها تفيد العلم. ما كان خارج الصحيحين ففي بعض الأحيان أو ربما في كثير من الأحيان قد نجد له علة تمنع من الاتفاق على تصحيحه. ولذلك بكثير من الأحيان يعرف عن إخراجه البخاري ومسلم كلاهما أو أحدهما. فلذلك من جاء ليستدرك على البخاري ومسلم حقيقة ما وجد لما هو على شرط البخاري ومسلم إلا أحاديث قليلة. فالدرقطي في كتاب الجزامات ما جاء إلا بنزل يسير من الحديث، ومع ذلك قد يقارب الدارقطني في بعض هذه الإلزامات. هذا شيء. أما أبو عبد الله الحاجي في كتاب المستدرك الذي ألزم فيه البخاري ومسلم إخراج الأحاديث رأى أنها على شرطهما أو على شرط أحدهما، فإن الحاكم كما قال الخطيب البغدادي قد أساء لنفسه بتأليف هذا الكتاب فليته لم يصنفه. لماذا؟ لأن التعقبات عليه قد تهوى. وابو عبد الله الحاكم إمام بلا شك، ولكن له عذره، وقد ذكرت هذه الأعذار في بعض الدروس الأخرى يمكن أن تراجعوها في بعض الدورات العلمية عن مناهج المحدثين، وتكلمت عن كتاب المستدرك وذكرت استفاضة يعني ما يتعلق بالمستدرك، والكتاب مطبوع موجود أيضا على النت وعلى بعض البرامج مع الشاملة، من أراد أن يستفيد فلينظر فيه. فأبو عبد الله الحاكم له عذره، يعني لا نتصور مثلا أن هذا يجي إليه فعلا، وإنما كلام الخطيب يقول ليته لم يصنفه لأن الألسن تصرفت بالكلام فيه وهو إمام، فكان في غنية عن مثل هذا التصنيف. فعلى كل حال هؤلاء الأئمة مجتهدون ومنهم من يجتهد، ولكن قد تتعرض الظروف التي تمنع من تحقيق اجتهاده مثل ما حصل لأبي عبد الله الحاكم رحمة الله تعالى عليه. إذا مثل هذه القرائن التي أشار إليها الحافظ هنا إذا ما أخذنا بها فإن دائرة الاحتجاج بأخبار الآحاد تتسع، أو دائرة الحكم عليها بأنها تفيد العلم تتسع بلا شك، والله تعالى أعلم. طيب، قال ثم براءة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول وهما كان أمر قرار فيه في أصل السند الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويحل إطلاق الفردية عليه. ما معنى هذا الكلام؟ تقول إننا نجد في إطلاقات الأئمة إطلاق له الغرابة أو التفرد على بعض الأحاديث، فلما سبرناها وجدناهم يطلقون هذا اللفظ على أحاديث روية بأكثر من طريق، فتبين أنهم يقسمون الغرابة والتفرد إلى قسمين، قسم ما كان غرابة فيه في أصل السنة، وقسم سوي أصل السنة إن شاء الله، وقسم ما كان غرابة فيه فيما دون ذلك. المقصود بالغرابة التي في أصل السنة يعني حينما لا يكون الحديث مرويا إلا من طريق صحابي واحد، وقد يروي عن الصحابي أكثر من تابعي، وقد لا يروي إلا تابعين واحد. كل هذا يقال عنه غريب، وتكون الغرابة فيه في أصل السنة، يعني يمثلون الإسناد بالشجرة. تعال إلى الشجرة يا رب وانظر إلى أصلها، وأصل الشجرة ما كان ملاقيا للأرض، فأنت تجد أن من أصل الشجرة كما تحت تكسر الفروع، أليس كذلك؟ وهي العروق، وبالذات إذا قويت فإنها تشد هذه الشجرة إلى الأرض، ولكن من الأرض فما بعد تجد التفرع جذع واحد. طبعا هذا في العام الأرض نحن باب الترتيب، وأغلب الأشجار فعلا هكذا، ولو وجد أكثر من فرع فإن كل فرع يسمى شجرة على استقلاله وله جذوره. فنحن نتكلم على أصل واحد، فهذا الأصل نجد أنه يمتد حتى يصل إلى الأوراق والثمار والمتر، فننزل الأوراق والثمار منزلة ماذا؟ المتر، ننزلها منزلة المتر، وننزل الأصل الممتد من الأرض حتى هذه الأوراق والثمار منزلة أصل السلف، فقد يطول وقد يقصر. فإذا جئنا لبعض الأحاديث وإذا بها يرويها صحابي واحد، وعن الصحابي الواحد تكثر يروي مثلا 2-3-4 أكثر من التابعين، فهنا قصر الأصل، ولا شك أنه إذا قصر الأصل كان الحديث أقوى. وقد يقول الأصل من الحديث إنما الأعمال بالنية، فالتفرد جاء في أربع طبقات، وهي طبقة الصحابي هو عمر بن الخطاب، والراوي عنه هو علقمة بن وقاص البيتي، والراوي عن علقمة هو محمد بن إبراهيم الحيمي، والراوي عن محمد بن إبراهيم وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. فالتفرد جاء في هذه الطبقات الأربعة، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري تفرد مثل تماما أصل الشجرة حينما تجد عروقها ممتدة في الأرض وهي عروق كثيرة، فيقال إنه رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 600 نفس. فانظروا كيف أن هذه الـ600 كلها تلتقي في يحيى بن سعيد الأنصاري. فيمكن أن يشبه هذا بالأودية والشعاب، فنجد أن الشعاب الصغيرة تنحدر من الجبال لتنظر في منطقة معينة تسمى أصل الوادي، ثم بعد ذلك تنبعث مندفعة بقوة لتشكل واديا نافعا. فهذه الشعاب كل واحد منها لا شك أنه ضعيف على حدة، لكن إذا ضمت شكلت هذا الماء الذي يجرف الأخضر واليابس وربما سبب في هلاك وغرق الأمم. فهكذا أيضا تقوي الحديث بمجموع الطرق يقوم بهذه الصفة. وعلى كل حال فالذي يهمنا الآن تصور ما هو أصل السند، إذا ما عكسه؟ إذا لم يكن لذلك تكون الغرابة في أصل السند كيف تكون؟ نقول يمكن أن يكون الحديث متواتر أو مشهورا أو عزيزا أو حتى غريبا، ويطلق عليه التفرد والغرابة يراد ويراد بها غرابة ليست مطلقة وإنما غرابة نسبية. كيف؟ ربما جاءنا حديث على سبيل المثال عن طريق ثلاثة من الصحابة، دعونا نختلف أنس وأبا هريرة وابن عمر، حديث أبي هريرة وابن عمر ما نتكلم عنهما لأنهما ليسا مقصودين بالتمرين، يعني يمكن يكون الحديث جاء عن منظور أو منفرد واحد ليس هذا الشيء، إنما كلامنا التمرين في حديث أنس. فإذا وجدنا حديث أنس روي عنه من ثلاثة طريق ثابت وطريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن أنس وطريق الزهري عن أنس، ثلاثة رواة رواه الحديث عن أنس، طريق ثابت وطريق الأنصاري. النصائي لا كلام فيها، يمكن أن تكون مخرجين في أصحك، لكن إذا بسنان الزوري وإذا به ما رضوا عنه إلا ما من حديث المضبط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رسوله، يعني يمثلون بمثل هذا. فيستغربون أن يتفرد مالك عن الزهري بهذا الحديث، فيقولون هذا حديث غريب، أو تفرد به مالك عن الزهري، فتستعملون هذا التعبير أو لا التعبير. هل هذا يعني التعليل؟ لا، ليس شرط، لأنه إذا كان متفرد، وقلت لكم إن مبحث التفرد مبحث يعني طويل، فإذا كان متفرد مثل الإمام مالك فإنه جائز، يحتمل التفرد. ولكن يستغربون كيف أنه تفرد عن الزهري ولم يصل بينه، أين بقية أصحاب الزهري؟ لأن الزهري يا أحمد بن الله مسمى مثله واسع الحديث، واسع الرواية، واسع الحديث واسع الرواية، هو الراوي الذي له شيوخ كثر، وله حديث كثير، وله تلاميذ كثر، وهذه هي نقطة الأهم وهي كثرة التلاميذ. فإذا كان له تلاميذ كثر ثم يأتي واحد من هؤلاء التلاميذ فيتفرد عنه بحديث لا يرويه الآخرون، وهذا الراوي الذي انفرد عن الزهري ممن يقص على جمع الحديث لأجل جلالته وإتقانه، مثل ما قال مسلم بن الحجاج مقدمة صحيحة، لأن مسلم بن الحجاج تكلم عن الحديث المنكر، فقال علامة المنكر من الحديث أن يعمد راوي إلى مثل الزهري في جلالته وإتقانه فيتفرد عنه بما لم يروه غيره، لكن لابد أن يكون هذا المتفرد على كلام مسلم ممن لا يبلغ شأن مالك وهذا من أصحاب الزهري الكبار، لأن العلماء قسموا أصحاب الزهري على طبقات، فجعلوا الطبقة الأولى فيها الإمام مالك وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة وعمر بن راشد ومحمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن يزيد الأيلي وعقيل بن خالد وأمثال هؤلاء الكبار، فهؤلاء لا يشكر عليهم أن يتفردوا بحديث عن الزهري من شدة ملازمتهم له، لكن لو جاء راوي من الطبقة الثانية فإنهم قد يستنكرون، وأما إذا كان من الطبقة الثالثة فيشتد الاستنكار أكثر وأكثر، فكيف إذا كان من أصحاب الطبقة الخامسة أو السادسة أو الرابعة أو الخامسة وهم الذين فيهم المجاهيل والمتروكون وهم الذين أشار إليهم مسلم بن الحجاج في المقدمة الصحيحة، فلا شك أحد في أن هذه الرواية منكرة، لأن هؤلاء لم يلازموا الزهري ملازمة أولئك الأئمة، كيف يتفردون عنه بهذه الرواية التي لا يرويها كبار أصحابه؟ فإذا هذا ما يسمى بماذا؟ بالتفرد النسبي. إذا التفرد النسبي لا يلزم منه التفرد المطلق، قد يكون الحديث كما قلت متواترا من طرق أو مشهورة، وإنما يأتون لطريق واحد يستغربون فيها هذا التفرد، فيغلبون أحيانا وصف الغرابة أو أحيانا كثيرا وصف التفرد، وأكثر ما يغلبون في مثل هذه الحال وصف التفرد، يعني على الغريب يقولون تفرد به فلان عن فلان، وكما قلت لكم يعني حينما يكون تفرد به فلان لا يعني التعليل المطلق، إنما لا بد من البحث والنظر. هذا التفرد أحيانا قد يكون عن إمام مثل ما مثلت به الزهري، وقد يكون عن طائفة، فيمكن أن يقال هذا الحديث تفرد به أهل البيت، يعني يمكن يكون مرويا من عدة طرق، لكن كل هذه الطرق يرويها من أهل البيت، أو يتفرد به أهل بلد معين، فيقال هذا الحديث تفرد به أهل الشام، لا يرويه غيره، ويمكن يكون هذا الحديث من شامي وهذا من الله. فالتفرد النسبي له ألوان، منها ما أشرت إليه، وكما قلت لا يلزم منه أن يكون الحديث مرويا من طريق واحد، فالعمل المقصود إن شاء الله تعالى قد حصل. طيب يقول ويدل إطلاق الفردية عليه، يعني الفرد النسبي، أنا يعني أتعجب من الحافظ حينما قال هذه العبارة، فلعلها سبب القلق، لأن أكثر ما تطلق الفردية على الفرد النسبي، أكثر ما تطلق اذهب الله في كتب الحديث، خذوا على سبيل المثال المحجم الاوسط الطبراني، ها، وقد اوى كما هائله من الاحاديث ترفع الى 7000 حديث، وكل حديث يقول فيه تفرد به فلان عن فلان، وهذا التفرد بلا عن اغلب انه يكون تفردا اسميا، لان تجد هذا الحديث مرويا من غير هذا الطريق، وانما يقصد الطبراني التفرد الاسمي، وقد يقصد التفرد المطلق، ولكن في كثير من الاحيان يكون التفرد هناك تفردا نسبيا. الفقرة التي بعد هذا يقول فيها الحافظ الله تعالى عليه: وخبر الآثار بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معجل ولا شاذ هو صحيح بذاته، وتتفاوت كتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسناده. هذا كلام لنا معكم وقفاز، فأولا أو لو قالون ما يتعلم بتعريفه للحديث الصحيح لذاته، حينما قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو صحيح لذلك. فنجد الحافظ هنا جعل شروطا خمسة للحديث الصحيح. أول هذه الشروط اتصال السند، والثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، والرابع انتفاء العلة، والخامس انتفاء الشذوذ. نحن سنمشي مع هذا التقسيم، وإن كان فيه مناقشات لكن أخشى من الدخول فيها والإطالة عليكم، ونحن في بدء من المفهوم المختصر وللمبتدئين، فنترك التقسيم لمرحلة أخرى، ومن أحب الاستفادة يعني إذا كان هناك طالب علم متمكن يريد الاستفادة، هناك بعض الشروح التي شرحت فيها بعض الكتب، ومن أهمها شرح ألفية العراقي، ففيها إطالة بمثل هذا الكلام ممكن مراجعة. فنحن نمشي على ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى عليه. فيقول: خبر الأحداث بنقل عدل. إذا لابد من وجود العدالة في الرواة. والعدالة يذكرون أنها خلق يحمل المرء على ملازمة القدير، على ملازمة الأخلاق الحميدة والبعد عن كل قبيح يشبهه، ويجعلون هناك شروطا خمسة للعدالة: الشرط الأول هو الإسلام، والشرط الثاني العمل، والشرط الثالث البلوغ، والشرط الرابع السلام من عوامل الفسق، والشرط الخامس السلام من قوارب المهمة. إذن لا بد أن يكون الراوي حتى يحكم عليه بأنه عدل لا بد أن يكون مسلما، فالكافر ليس بعدل، لا بد أيضا أن يكون عاقلا، فالمجنون ليس بعدل عند المحدثين، لا علاقة لهذا في مثلا كافر الثقات بالنسبة للغير العاقل. الشرط الثالث البلوغ، فالصغير لا تقبل روايته، لكن هو والكافر لا تقبل روايته في حال ماذا؟ بنعم، في حال الأداء، وأما في حال التحمل فيمكن، فيمكن أن يتحمل في حال كفره، ولكن لا تقبل روايته إلا في حال الإسلام، ويمكن أن يتحمل في حال صغره، ولكن لا تقبل روايته إلا إذا بلغ الرشد. الشرط الرابع السلامة من عوامل الفسق، وعوامل الفسق نجد أنها كثيرة، ولكن هناك بعض الأمور التي يقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فقد تكون محرمة عند الطائفة ومكروهة عند الطائفة وحلال عند الطائفة الأخرى. فالأمور التي أو الأحكام التي جرى فيها خلاف لا يقرأ فيها بأنها تؤثر على العدالة، اللهم إلا أن يكون هناك خلاف غير معتبر، أما الخلاف المعتبر فإنه لا يؤثر على العدالة. خذوا على سبيل المثال رمضان جميع الكوفاء. هناك من أهل العلم من يرى تحريم الكوفاء ويجعل هذا قادح من العدالة، وهناك من يرى أنه لا بأس به وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما. فلا يصح أن نجعل هذه المسألة قادحة بالعدالة. إذا لابد أن يكون القادح في العدالة من الأمور إما المجمع عليها أو ما قام الدليل الواضح البين عليها، بحيث صار خلافه شاذا أو خلافا غير معتبر. إذا ارتكب راوي أمرا من هذه الأمور المجمع عليها أو التي رجحت الدليل على تحريمها أو بتحريمها، فإن الواقع في ذلك يكون فاسقا. وفي هذا التفسير ومناقشات، لأن الحد الضابط لما يكون كلاما معتبرا وكلاما غير معتبر دقيق، فقد يرى بعض العلماء أن هذا خلاف معتبر وبعضهم يراه خلافا غير معتبر وهكذا. لكن دعونا الآن نأخذ الخطوط العريضة، لأننا في متن من المتون المنفصلة، يعني ليس هذا موضوع الإسهاب والتطويل به. الشرط الخامس أن يكون سالما من خوارم المروءة. ويقصدون بخوارم المروءة كل خلق يشين المرء أو يعيبه بحسب أعراف الناس. ونحن نعلم أن البلدان تختلف، وأن الأزمان تختلف، وأن القبائل تختلف، وأن الطباع تختلف. فربما كان هناك أمر متعارف عليه لا هنا، ويمكن يكون مذموما في بلد آخر والعكس. فهذه من قبائل البلدان، فلا بد من مراعاة أعراف الناس. فيقال أن الراوي الذي يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون أهلا لتحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يكون مستهجنا ومبتذلا ويشار إليه بأصابع الإبتذال، لأنهم يرون أن من وقع في مثل هذا لا يبعد أن يبعث الكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أيضا من مسائل الاجتهاد. لو سألت سؤالا وقلت هل هناك حديث رد بسبب أن راويه وقع في خارج من خوارم المروءة، وأما باقي الصفات فكلها مجتمعة، أنا لا أذكر حديثا بهذه الصفة. ولذلك لما نظرت في من بدأ هذه المسألة، هناك بعض الأبحاث التي كتبت في هذا عن خوارم المروءة، تجدهم يمثلون برواة وقعوا إما في محرمات أو هم في الأصل غير غالبين أو قدح في روايتهم بألوان أخرى، مثل حجاج بن هرقاد. فيجعلون حجاج بن هرقاد ممن يمثل له بأنه وقع في بعض خوارم المروءة. مثل ماذا؟ قالوا إنه كان عنده كبر واستعلاء على الناس، بحيث إنه لا يصلي في المسجد مع الجماعة، لأنه يستنكر أن يصلي على حد زعمه بجانب السوق وأغمار الناس. هل هذا يقال عنه فقط انه خارج من خوارم المروءة؟ اقول نسأل الله العافية، هذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. الكبر هذه من صفات الرب جل وعلا، ومن نزعه في شيء فيها فإن الله جل وعلا يفسد به الأرض فيتجلجل فيها من الموارد. في قصة ذلك الرجل الذي يعني صار عنده رخصة فقسم به الأرض ويتجلجل فيها. فالكبر من الاخلاق الذميمه المحرمه التي لا تجوز لمسلم، فكيف اذا صاحب ذلك ترك صلاه الجماعه وهي واجبه ويتركها لماذا؟ لاجل استنكاف على اغمار الناس. اين انت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت الجاريه تاخذ بيده صلى الله عليه وسلم حتى تستشيره، وكان صلى الله عليه وسلم يجلس مع اضعافها، ولما انه عليه الصلاه والسلام فقط طمع في الإسلام بعض المشركين نزل عليه العتاب، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما يكون الإنسان من شيء، وما تسلك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، ونزل قول الله جل وعلا عبس وتولى واحد. فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قمة في التواضع، يدخل الداخل فلا يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مختلف بأصحابه غير متميز عن لا بمجلس ولا بجلسة ولا بغير ذلك، حتى يسأل أين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يعني أنا أرى أنه يعني كلام في غير محل أن ينظر مثل هذه الأخلاق على أنها من قوارب الأخلاق. نقول هذه أمور من الله، بالإضافة إلى أن حجاج الأرضان متكلم في حفظه ومتكلم في روايته من جهة شدة تدليسه، فاجتمعت عليه الأمور كثيرة يضعف حديثه بها، فلا يصح أن يمثل بهذا في مسألة قوارب الموضوع. ولكن على كل حال هم ذكروها، وانا اقول انها شرط تكميلي لا شرط صحه، شرط كمال وليس شرط صحه. هذا الذي ينبغي ان يكون في مساله قوارب المروءه، لاننا ما وجدنا حديثا ضده بسبب ان الراوي وقع في قارب من قوارب المروءه. هذا بالنسبه للعداله. اما بالنسبه للضرب فذكر الحافظ انه لابد ان يكون الراوي تام الضرب، والمقصود بتمام الضرب أن يكون الراوي مستحضرا بحديثه في حال الاحتياج إليه، هذا بالنسبة لحفظ ماذا؟ لحفظ الصدر، وأن يكون صائما لكتابه إن كان صاحب كتاب يصونه عن زيد العمل حتى لا يدخل في كتابه ما ليس منه. فإن كان رابطا ضرب صدر أو ضرب كتاب وكان هذا الضرب غير مفروش فيه، والمقصود غير مخدوش فيه ان يكون صوابه اكثر من خطئه. واما نسبه الخطا فكلما قلت كلما كان الراوي اهم ضبطا، وليس معنى هذا انه لا يكثر عليه غلط، قد تكثر عليه بعض الاغلاط ولكنها اغلاط تتبين لاهل العلم ويرون ان هذا مما لا يعوضه بشر، فكل بني ادم خطا. ولكن الشأن كل الشأن فيما لو كثرت هذه الأخطاء من الراوي فإنها بلا شك تؤثر في روايته، كلما كثرت الأغلاط كلما كان تأثيرها على روايته أكثر. وهذا بلا شك أن فيه نسبة وتناسب بين هذه الأغلاط وماذا؟ وجملة الرواية. فالراوي المكثر من الحديث ليس كالراوي المقل، لأنه يستغربون على الراوي المقل أن يقع في أغلاط كثيرة وهو ليس عنده من الحديث إلا القليل. يعني أنت تعجز عن أن تحفظ هذا الحديث القليل، لكن إذا جاءنا إمام يحفظ والله مثلا 100 ألف حديث، هل يستغرب عليك أن يكتب مثلا في 5 أحاديث أو 10 أحاديث؟ ماذا تسلم يطرح غيره؟ حينما فصلوا بين العلة والشذور، لأن الشذور قد يخالف فيه، والذي يخالف فيه هم فقهاء وتشريعيون، فلا يسلمون بما يحكم به المحدثون من شذور بعضهم. على سبيل المثال لو كان هناك حديث رواه 5 رواة عن شيخ كالإمام مالك مثلا، فجعلوا الحديث مرسلا، وجاء راوي واحد فجعل الحديث متصلا، وهذا راوي في الفقه. فطريقة الفقهاء والأصوليين يقولون هذا قد زاد، والزيادة من الثقة مقبولة وهو مثبت، وأولئك ينفون والمثبت يقدم على النافع. ولو أن هذا الراوي روى لنا عن الإمام مالك حديثا مستقلا لقبلناه نحن وأنت، فلماذا ترجون روايته في هذه الحالة؟ هذه طريقة الفقهاء والأصوليين، ولكن المحدثين عندهم نظر ومعرفة ب العلل وأوهام الرواة كيف يمكن أن تقع مثل هذه الأوهام، ولذلك أهل كل فن يصار إليه في فنهم. ولا داعي للإطالة في هذا لأجل ضيق الوقت، ولكن المقصود الإشارة في الجملة وهو أن الشذوذ معتبر، وإن لم يعتبره بعض العلماء كالفقهاء والأصوليين، ولكنه معتبر في صحة الحديث، وهذا هو الراجح، لأن الذي يشترط هذه الشروط هم المحدثين. أما التعليل فمن التعليل ما يمكن ان يكون تعليلا بالشذوذ، فهذا الكلام عليه قد تقدم، ومنه ما يكون تعليلا بغير الشذوذ. مثل ماذا؟ مثل لو تبين ان في الاسناد راوي ضعيف، فهذا لا يخالف حتى الفقهاء والاصوليون، إذا جاء منهم إمام من أئمة الحديث وكشف عدة هذا الحديث وقال هذا الراوي الذي اسمه كذا وكذا ليس هو فلان، لقاله إنما هذا هو فلان الضعيف أو الكذاب أو الضعف أو المجرم، فهؤلاء إذا ينفون مثل هذا التعليل. فالتعليل أوسع دائرة من الشذوذ، فيدخل فيه الشذوذ ويدخل فيه غير الشذوذ، فأجناس العلة كثيرة، فمنها ما يكون تعليلا إسنانيا ومنها ما يكون تعليلا متنيا. فالتعليل مثلا بالإرسال أو بالانقطاع أو بالوقف، وقف الحديث المقول، أو بزيادة راوي الإسناد أو نقصانه، أو بإبدال صحابي بصحابي، أو بإبدال راوي براوي، أو لو جئنا للعلل المتنية مثل الإدراك أو الاضطرار أو التصحيف أو رواية بالمعنى أو غير ذلك من العلل التي تقع فيها المتون، هذا وأمثاله كثير مما يعلم به المحدثون، وفيه كلام طويل ذكرته صباح اليوم أن منفذ العلل هذا يعني ما يحصل أو لا يحصل أن يفهم أحد نفسه فيه إلا بعد أن يتضلع بعلم الحديث، لأنه يكون للمنتهين بصعوبته ودقته، وقد يشوش الذهن على طالب العلم المتجه، فيكفيه أن يأخذ مثل هذه الخطوط العريضة، ولا داعي أن يوغل في هذا الأمر، لأنه يعني مراحل متقدمة تأتي إن شاء الله تعالى إن لازم طلب العلم. إذا الحديث الذي تتوفر فيه هذه الشروط هو صحيح لذلك، وهذا بإجماع أهل العلم. يعني إذا توفرت هذه الشروط، لكن لو تقص منها إن شاء الله نقول فيه كذا. مثل ما قلنا عن الخلاف في الشاذ أو حتى اتصال السند، فهنا من أهل العلم من يقبل الحديث المرسل غالب وجهه، ولكن هذه هي الشروط المعتبرة عند المحددين، وإذا توفرت هذه الشروط فالحديث صحيح بإجماع كلي، لأن حتى غير المحددين لا يمكن أن يكون الحديث الذي بهذه الصفة وصل إلى الرتبة الصحيح. هذه الأوصاف التي ذكرت تتفاوت بين حديث وآخر، فيقول الحافظ وتتفاوت رتبه، يعني رتب الحديث الصحيح لذاته بتفاوت هذه الأوصاف. نعم، لو جئنا على الأقل وصف واحد وهو وصف الضبط، نجد أن الأوصاف المتعلقة بالأرواح فيما يتعلق بالضبط متعددة، فمنهم أناس حفاظ متقنون كالجبال والرواسي، ومنهم من هو دونه وهو حافظ أيضا متقن ولكنه دون هؤلاء، ومنهم من هو دون هؤلاء وهل مدرك، فهم على درجات. يعني على سبيل المثال لو جئنا لشعبة والدولة هما فرسا نهائيا، لكن لو اختلف الشعبة والدولة تجد المحدثين يقدمون حديث الثوري على حديث شعبة. لماذا؟ لأن الثوري أحفظ لشعبة، نعم أن الشعبة هو شعبة، ولكن هذه الأوصاف تتفاوت، فما بالك بمن دون ذلك. وتتدرج هذه الأوصاف حتى تصل إلى الحد الأدنى من الحديث الصحيح، وربما أدخل بعضهم الحديث الحسن في الحديث الصحيح ووصل إلى الحد الأدنى وهو الرامي الذي خط ضربه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام عن الحديث الحسن. فهذا كله يدل على تفاوت هذه الأوصاف، وتفاوت هذه الأوصاف بسببه نجد أن الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم حصل لهما من المزية والمكانة ما لم يحصل للكتب التي ولدت في الصحيح المجرد لأئمة آخرين كصحيح زي صحيح حبان ومستدرك أبي عبد الله الحاكم. لماذا؟ لأن البخاري ومسلم انتقيا الرواة الذين تتوفر فيهم هذه الأوصاف العلية، بينما أصحاب تلك الكتب تنزل في هذه الأوصاف فلم يسلم ببعض الأحاديث التي صححوها، وبعضهم مخطئ وبعضهم مستأنس، فليس صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة أحسن من صحيح ابن حبان وأصح، وصحيح ابن حبان ليس كمستدرك الحاكم، صحيح ابن حبان أحسن من مستدرك أبي عبد الله الحاكم وهكذا. يقول رحمه الله: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرط. هذا بالنسبة لرتب الحديث الصحيح. فرتب الحديث الصحيح بناء على من خرجه تنقسم إلى سبع مراتب. المرتبة الأولى ما اتفق البخاري ومسلم على إطلاقه، هذه هي أعلى المراتب. المرتبة الثانية من فرد بإخراجه البخاري، والمرتبة الثالثة من فرد بإخراجه مسلم، والمرتبة الرابعة من فرد ما كان صحيحا على شرط الشيخين إليه، المرتبة الخامسة ما كان صحيحا على شرط البخاري، والسادسة ما كان صحيحا على شرط مسلم، والسابعة ما كان صحيحا لا على شرط واحد منهما. فهذه سبع مراتب من حيث تدرج من الأصحية إلى الأدنى في الأصحية. طيب، لماذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ نقول لأن صحيح البخاري حصل له من الأوصاف أكثر من الأوصاف التي حصلت لصحيح مسلم، وهذا يتعلم بأمرين. الأمر الأول اتصال السند، فشرط البخاري في اتصال السند أقوى من شرط مسلم، لأن البخاري يختلف اللقاء بين الراويين ولو مرة، أما مسلم بن الحجاج فيكتفي بالمعاصرة مع احتمال اللقاء وبراءة الراوي من وصمة التدليس. الشرط الثاني أوصاف الرواة من حيث الضبط والإتقان ونحو ذلك. فوجد أن البخاري رحمة الله تعالى عليه، وهذا شرط قبل النبي بطبيعة الحال، وجد أن البخاري ينتج من الرواة من كان حافظا متقنا ويقل الجرح فيه، بينما حصل لمسلم توسع بحسب اجتهاده بطبيعة الحال، كلهم مثلهم. ولهذا نجد أن الرواة الذين يجتهد البخاري الاحتجاج به ويحتج بهم مسلم أكثر من الرواة الذين بالعكس، لأن هناك بعض الرواة الذين احتج بهم البخاري ويعرض مسلم عن الاحتجاج بهم لأنه أيضا هو مجتهد كالبخاري، ولكن هؤلاء الرواة أقل من عكسه. فالرواة الذين يجتهدون البخاري وهم عند مسلم أكثر من الرواة الذين يجتهدون مسلم وهم عند البخاري. بالإضافة إلى أن هؤلاء الرواة الذين يخرج لهم البخاري وقد تكلم فيهم معظمهم من شيوخه الذين سبروا وسبر أحوالهم وعرف ما يخطئون فيه وما يصيبون، بينما مسلم بن الحجاج يخرج للطبقات التي فوق هؤلاء، وهؤلاء لا تكون معرفة لهم مثل معرفته لشيوخه. بالإضافة إلى أن البخاري إذا أفرد لبعض هؤلاء الرواة ويتكلم فيهم فإنه يقل من التخريج عنه، أما مسلم فإنه يخرج عنهم صحفا بأكمله مثل رواية العلاء عبد الرحمن عن أبي هريرة، فهذه صحيحة معروفة. فمسلم يكثر من الإفراد لهؤلاء الرواة. هناك أوصاف أخرى يعني لا أطيل بذكرها، مثل كون البخاري يخرج لهؤلاء في المسائل التي يتخفف فيها المحدثون مثل الفضائل والمنابر والزهد ونحو ذلك، وأما مسلم بن الحجاج فيخرج لهم في المسائل التي يشدد فيها المحدثون مثل مسائل الإحكام والعقائد والحكم الشرعي. طيب، قال: فإن خف الضبط فالحسن لذلك وبكثرة طرقه يصحح. هذه الشروط الخمسة التي تقدمت معنا للحديث الصحيح هي عين الشروط التي تؤخذ للحديث الحسن بذاته، اللهم إلا شرطا واحدا وهو تمام الضبط، فإننا نخفف فيه فنقول خفة الضبط، ولكن ينبغي أن تكون هذه الخفة لا تكف ذلك الراوي بمن يعد تفرده تفردا منكرا. فإذا كان على سبيل المثال هناك راوي خفيف الضبط ويتفرد عن مثل الزهري فإنهم يستكثرون مثل هذا ولا يعدونه حديثا حسنا. فلو جئنا على مثلا محمد بن اسحاق صاحب السيرة ووجدناه يوم عن الزهر ما لم يوم لغيره، فإنهم يستنكرون هذا عليه ولا يعد هذا حديثا حسنا. فخفة الضبط هنا خفة اعتبارية، ولكن كما قلت وأكرر هذا أننا نأخذ خطوطا عريضة ولا داعي للدخول في الخلافات والتفصيل. فدعونا نأخذ هذا بحسبه فقط، نقول إذا خف الضبط فالحسن لذاته. والمقصود بالضبط خفيف الضبط أن لا ينزل إلى حد الضعيف، وإنما يكون في رتبة بين الثقة وبين الضعيف، وهو ما يسمى بالصدور أو الذي لا بأس به، أو نحو هذه العبارات التي يطلقها عليه بعض الأئمة. فهذا هو راوي الحديث الحسن لذاته. هذا الحديث الحسن لذاته قد يأتينا من طرق، ربما من طريقين أو ثلاثة أوان وجرى. فإذا تعددت طرق الحديث الحسن لذاته فإنه يتقوى ويكون صحيحا، لكن لا لذاته وإنما لغيره. فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. يقول الحافظ رحمه الله: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني جمع وصف الصحة والحسن، مثل ما يقول في الترمذي أو غيره: هذا حديث حسن صحيح. طيب، إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ما موقفنا من مثل هذا الكلام؟ يقول الحافظ: فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإذا في اعتبار إسناده، يعني يقول لا يدخل الأمر بأن يكون هذا الحديث ما جاء إلا من طريق واحد أو جاء بأكثر من طريق. فإن كان جاءنا من أكثر من طريق فبعض هذه الطرق يكون حسنا لذاته، يعني سير بعض رواته أو بعض رواته خفيف الصواب، وبعض الطرق صحيح لذاته، يعني رواته كلهم تمام الضبط. هذا إذا كان بأكثر من إسناد. لكن إذا كان هناك تفرد فليتردد في الناقل حيث التفرد، يعني إذا كان هذا الطريق هذا الحديث ما جاء إلا من ذلك الطريق، وما لا يكون عن الترمذي أو غيره هذا حديث حسن صحيح، فليتردد في الناقل. ما معنى فليتردد في الناقل؟ يقول هذا الراوي الذي يمكن أن يسلط عليه الضوء ويكون محل البحث، يمكن أن يكون بعض الأئمة المتشددين يجعلونه خفيف الضبط فيكون حديثه حسنا لذلك، ويمكن أن يكون هناك بعض الأئمة المتساهلين الذين يجعلونه ثقة صحيح الحديث. فإذا صار هذا الراوي مترددا فيه، فمن العلماء من يجعل حديثه حسنا لذلك، ومنهم من يجعله صحيحا لذلك. إذا هناك تردد، فكأنه يقول هذا الحديث حسن أو صحيح، حسن عند الضوء صحيح عند آخرين. لكن هذا الكلام أيضا عليه اعتبارات، ولا نريد أن ندخل في الخلافات بطولها، لكن نحن نأخذ فقط هذه الشروط العريضة، يعني هذا بعض ما قيل في محاولة الخروج من ذلك الإشكال الذي أثاره الترمذي في إطلاق وصف الحسن والصحة على بعض الأحاديث. أما هل يسلم بهذا الجمع أو لا؟ نقول لا، لا يسلم به لأن عليه اعتراضات أخرى. طيب، يقول الحافظ بعد هذا: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع نافية لمن هو أول. فإن غلب بترجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. حينما قال وزيادة راويهما، الضمير يعود إلى ماذا؟ نعم، للحسن والصحة. زيادة راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن مقبولة، يعني إذا زاد زيادة فزيادته مقبولة، لكن بشرط أن لا تقع منافية لمن هو أول. فإذا كان مثلا هذا الراوي أثبت أمرا نفاه خمسة من الذين شاركوا في الرواية، مثل أن يكون هناك حكم من الأحكام ورد في حديث من الأحاديث، خمسة يقولون أو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك الفعل، وهذا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جوز ذلك الفعل، هذا في الشاهده، لانه لا يمكن الجمع بين النفي والاثبات في مثل هذه الحاله، لكن ان امكن الجمع فهذا له لون اخر من انواع التكليف، سياتي معنا وهو مختلف الحديث، سياتي معنا ان شاء الله تعالى ان مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع امكان الجمع بينهما. سنتي عليه ان شاء الله تعالى ونصل فيه في القدر الذي نستطيع. مساله المنافات، انا ذكرت لكم المنافات الواضحه البينه، لكن المحدثين يجعلون المنافات اعم من هذا. فلو كان هناك كما مثلت به قبل قليل خمسه من الرواه رواه الحديث مرسله وراه جاء وجعله موصولا، يقولون عن هذه الروايه انها روايه شاذ او مهم. لماذا؟ لانه خالف اولئك الرواه الذين هم اكثر عددا منه، وربما كانت المخالفه للاكثر عددا او للاقوى حفظا، فكل هذا مما يقع فيه الترجيح. إذا إن كانت الزيادة التي يأتي بها راوي الحديث الصحيح أو الحسن زيادة ليس فيها منافاة، لا كذا ولا كذا، لا عند الفقهاء والأصوليين ولا عند المحدثين، فإنها تكون زيادة مقبولة. وإن كانت زيادة مردودة عند المحدثين فإنهم يعدون مثل هذه الزيادة ويصححون الرواية التي خالفها. وسياتي معنا ان شاء الله تعالى الان ما حكم هذا وما حكم هذا. اذا زياده راويهما يعني راوي الحديث الحسن والصحيح مقبوله ما لم تقع منافيه لمن هو اولى. فان طولب هنا خلاف الامر السابق، يعني جاءت هذه الزياده مخالفه، لكن هذه المخالفه جاءت للاكثر او للاكثر، فإن خلف يعني راوي الصحيح والحسن بأرجح، الأرجحية تكون بماذا؟ لاحظوا دائما منطقها معنى صحيح، الأرجحية تكون بالكثرة بالدرجة الأولى ثم بالأكثر، وترجيح الكثرة أقوى من الترجيح بالفقه، فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فمثل ما قلنا خمسة رواه الحديث مرسلا وواحد رواه موصولا، رواية الخمسة نسميها ماذا؟ المحفوظة، ورواية الواحد نسميها الشاذة. طيب هنا ثالثا تعليل الشاذ، ما نقول إن العلماء اختلفوا في تعليل الشاذ على قولين. القول الأول ما يتفرد به الثقة الذي لا يحتمل تفرده في تلك الحال، ما يتفرد به الثقة الذي لا يحتمل تفرده في تلك الحال، مثل ما قلت عن التفرد عن الزهري، يستنكرون أن يتفرد عن الزهري اللهم إلا رواة المستثنين، مثل ما قلنا عن الإمام مالك وعن سالم من أصحاب الزهري الذين أقالوا ملزمة، لكن إن كان دون ذلك ولو كان ثقة فإنهم قد يستنكرون رواية. فلو جاءنا على سبيل المثال ابن أبي ذئب أو ابن جريج أو أمثال هؤلاء وروى عن الزهري حديثا لا يروي غيره فإنهم يستنكرون مثل هذه الرواية. أين أصحاب الزهري الذين لزموا عن هذه الرواية؟ فإن كان متفرد من أصحاب الفرقة الثالثة مثل ما قلنا عن ابن إسحاق فالنكير يشتد في هذه الحال. طيب إذا الشذوذ بناء على التعريف الأول هو ما يتفرد به الثقة في حال لا يقبل فيها التفرد. أما التعريف الثاني فيعرفونه بأنه ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه أو أكثر عددا، وهذا الذي عبر عن الشافعي رحمه الله تعالى عليه فيما ذكر عنه بكلام معناه ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، يعني الإمام الشافعي يبني التعريف الأول، ولكن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، فهذا اختيار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا الذي جرى عليه تضعيف علماء الحديث من الصلاح ما جاء بعده. ولكن في المسألة تفصيل لأن التفرد من المباحث الشائكة كما قلت لكم وفيه كلام طويل، ولكن نحن الآن في مثل محصن. طيب، قال له مع الضعف فالراس المعروف ومقابله المنكر. إذا قد يكون الذي سافر ليس ثقة، لا صحيح حديث ولا حسن الحديث، وإنما يكون ضعيفا أو مجهولا أو مجهول الحال، هو الذي يقال عنه مستور وهكذا. فهذا إن تفرد بحديث أو خالف فحكمه شبيه بحكم صاحب الحديث الشافعي. فالحديث المنكر أيضا عنده تعريفان. التعريف الأول ما يتفرد به من لا يقبل تفرده من ضعيف أو مجهول أو مجهول الحال ونحو ذلك. فإذا تفرد بحديث فإنه عند بعض أهل العلم يكون تفرده بما تفرد منكرا. أما التعريف الثاني فيعرفونه بأنه ما يقول ضعيف مخالفا من هو أولى منه، والذي هو أولى منه إما أن يكون ثقة أو خفيف الضعف وراوي الحديث الحسن. إذا خالف الضعيف فتكون رواية الضعيف في مثل هذه الحال رواية منكرة. إذا كان المخالف ثقة فروايته شاذة، وإذا كان المخالف ضعيفا أو كما قلت عن مجهول أو جهول الحال فروايته تكون منكرة. في هذا أيضا مناقشات، لأن بعضهم لا يفرق بين الشاذ والمنكر، لكن هذا موضوع في كتب المصورات أو المصورات على هذا.
بالبحث
ننظر في كتب الحديث ونجمع طرق هذا الحسن. فإذا اجتمعت لدينا الطرق نظرنا في هذه الأساليب، هل كل هذه الأساليب تدور على هذا الراوي الذي هو محل البحث ومحل النظر، أو هناك طرق أخرى؟ فسيكون الأمر من أحد هذين القسمين، إما أن يكون تابع هذا الراوي أو لم يتابع. فإن لم يتابع حكمنا عليه بما يناسبه، فإن كان ممن يرد تفرده رددنا، وإن كان ممن يمكن أن يعذر المخالف فيه من الأئمة عذرنا، وإن كان ممن يترجح القبول ناقشنا ذلك بما يناسب. لكن بما يتعلق بمرحلة في مرحلة نحن نريد ما يتعلق بالمتابعة، هذه المتابعة إما أن تكون في الصحابي نفسه أو من طريق صحابي آخر. فإن كانت المتابعة جاءت عن ذلك الصحابي نفسه فهذا له كلام، وإن كانت جاءت عن صحابي آخر فهذا له كلام، إن كانت جاءت عن الصحابي نفسه فهذا يسمى المتابعة، وإن كانت جاءت عن صحابي آخر فهذا يسمى الشاهد، وهذا عند المحدثين. بالنسبة للفقهاء والأصوليين نجد أنهم ينظرون للمتون أكثر من نظرهم في الأساليب، فبعضهم يقول لا نحن ننظر إلى المتون. كيف؟ يقول أنا لا أنظر للمسند، بغض النظر عن اتحاد الصحابي أو اختلافه، هل المتن هو المتن أو اختلف؟ يعني جاء بمعنى فقط وسوى متن إن شاء الله تعالى. فإن كان المتن هو المتن فيعدونه متابعا سواء اتحاد الصحابي أو اختلف، وإن كان المتن مختلفا مع وجود المعنى عدوه شاهدا سواء اتحاد الصحابي أو اختلف. فإذا جئنا على سبيل المثال حديث من كذب على اليوم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، روي عن عدد من الصحابة منهم أبو هريرة، وجاء عن حديث علي رضي الله تعالى عنه وغيره التبريرة والشقاق بأن بنفسه من كذب عليه متعمدا، هم يقولون هذا يكون متابعا لذلك. لماذا؟ لأنه جاء بنفس الأمر. طيب، وجدنا رواية أبي هريرة بلفظ من تقول عليه ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار، قالوا هذا شاهد. الصحابي واحد، قالوا وإن اتحد الصحابي، لأن اللفظ اختلف مع اتحاد المعنى، فهم يفرقون بين اتحاد اللفظ بين اتحاد اللفظ واختلافه فيما يتعلق بالأرض. ولا شك أن الراجح في هذا هو النظر إلى تعدد الأسانيد، لأننا الآن في مقام النظر للأسانيد لا في مقام النظر للمتون. فالآن نريد أن ننفي عن هذا الراوي وصف التفرد، وهذا التفرد قد يتكلم في ذلك الراوي بسببه. ومثلوا لهذا بما رواه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن الإمام مالك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسألة الصيام، لا ننهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فإنهم عليهم ونختلف الرواية. فبعض الروايات التي جاءت عن الإمام مالك فإن رم عليهم فابدؤوا به، ورواه الشافعي فإن رم عليهم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. أكثر الرواة الذين رووا هذا عن الإمام مالك رووه بلفظ فابدؤوا به، وهو حديث ابن عمر نفسه وبنفس الإسناد، لكن بعد النظر وجد أن الإمام الشافعي توبد من تبع عبد الله بن مسلمة القعنبي، فزاد تفرد الإمام الشافعي عن الإمام مالك بهذا. لماذا؟ لأنه قد يأتي إنسان ويقول، وقد يكون الإمام الشافعي أخطأ، لأن المعروف من رواية الإمام مالك بلفظ فاقدروا له، وهذا الذي يروي سائر الرواة عن مالك، فكيف يأتي الشافعي ويرويه من هذا اللفظ فأكمل عدة شعبان ثلاثة؟ لكن لما وجد أن القعنبي رواه متابعا تاما للإمام الشافعي، يعني رواه عن الإمام مالك، زال ما نخشى من وقوع الإمام الشافعي في الخطأ في هذه الرواية. ثم بعد النظر وجدنا أيضا بعض الطرق الأخرى التي تروي هذا الحديث عن ابن عمر، لكن ليس من طريق الإمام مالك ولا من طريق نافع ولا من طريق عبد الله بن دينار، وإنما من طريق مثلا حمزة بن عبد الله بن عمر، يعني من طرق أخرى لكن من اتحاد الصحابة. فعندنا أمران في المتابعة، والمتابعة التامة والمتابعة الخاصة. فإن حصلت المتابعة في الشيخ نفسه مثل متابعة الفعنبي للإمام الشافعي في رواية عن الإمام مالك، قالوا هذه متابعة تامة. المتابعة التامة أفضل، لأنها تكفي الغرض عن ذلك الذي تفرد. كذلك المتابعة الخاصة تفيد الحديث، وإفادتها لقوة الحديث أقوى من إفادة الشاهد. فالأقوى هي المتابعة التامة، ثم المتابعة الخاصة، ثم الشاهد. فوجدنا لهذا الحديث متابعة تامة، متابعة خاصة وشاهد. ووجدنا أيضا على قول طهوة الأصوليين، هناك من يرويه بالكفر نفسه، وهناك من يرويه بالمعنى هكذا وهكذا. فصح هذا المثال من اختار الحافظ بن حجر في شرحه أن يكون مثالا جيدا للمتابع والشاهد والاعتبار. إذا نحن حينما قمنا بتخريج هذا الحديث وتتبع طرقه حتى أثرنا على متابعة القرآن ومتابعة حمزة بن عبد الله بن عمر ومتابعة أبي هريرة ومتابعة ابن عباس لعبد الله بن عمر، وهذه نسميها شواهد. حينما أثرنا على هذا كله، كل هذا نسميه الاعتبار. إذا الاعتبار هو تتبع الطرق لمعرفة هل توبع الراوي المتكلم بالحديث أو لا. نعم، هذا هو الاعتبار. إذا حينما يقول والفرد النسبي إن وافقه غيره، أنه قال فرد نسبي، لأنه إن لم يتابع من غيره سيكون ماذا؟ فردا مطلقا. أما إن توبع فسيكون فردا نسبيا. فهو الآن يتكلم عن الفرد النسبي، والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو التابع، وإن وجد فرد يشبهه فهو الشاهد. طبعا هذا على التفريق الذي ذكرته لكم باتحاد الصحابي واختلاف الصحابة. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. إذا الاعتبار هو تتبع الطرق لمعرفة هل تبرر الراوي أو لا. طيب أنا أخشى من هذا الإسهاب أن يكون مملا لكم، يعني أعطيكم فترة راحة للسؤال حتى يعنيكم في تجديد الجواب. يعني ممكن ناخذ بدل خمس دقائق من السؤال. طبعا الذي يريد يسال. نعم. طيب كيف الاسئله الكتابيه ولا الكتابيه ايضا ايها الاخوه؟ والذي لا نجيب عليه في الخمس دقائق سنجيب عليه ان شاء الله تعالى بعد ذلك.
هل تجرأ على تقرير هذا الحديث؟ حاول أن يقوله.
فلم يقل أحد من الأئمة المعتبرين صحيح في هذا الحديث. فالأخ السائل نرغب أن يخبرنا من الذي قال بتضعيف هذا الحديث، سيجده إنسانا غير معتبر الكلام، إما ممن تأثر بالاعتزال أو قلت بضعفه في الحديث أو ما هي.
هذا الأخوة يقول لا تسأل إن شاء الله،
والله بودي أيها الأخوة، لكن المشكلة مشكلة الوقت. أنا أدرك والله يعني أسرع، ونقصد ماذا يعني فترة وجيزة، فنريد أن يضيف على على أخشى يعني لا أخشى أن نأتي في اليوم الأخير ثم يصير الكتاب عبارة عن قراءة بلا نشر، وهذا ما لا أريد. فمعلش اكتملوا ما دام الدرس يسجل، فممكن يعني الذي يريد مثلا يكتب او يمكن يراجع التسجيل
كما قلت
سواء في غير العرب أو خبائل العرب كلهم أهل. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتردد في مثل هذا البدء، لكن إذا حصل هناك ما يستدعي التدرج، واستدعاء التدرج إما أن يكون معارضا لما تعلمه أنت. فإذا أخبرت شخص بشيء فعله أنت خلافه، تعارض علمك وعلم ذلك الشخص، فأنت بحاجة إلى مزيد مرجع. أتذكر مثلا على هذا؟ لا، موسى يعني شيء آخر، يعني ما تعارض مع علم عمر. أحسن برضه، نعم، حديث اليدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة الرباعية، فصلى ركعتين ثم قام إلى سارية من سواري المسجد كالمنظر، وخرجت السرعان من باب المسجد. فقال ابن يدين، يعني هذا الصحابة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن يدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصر في الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. طيب، تعارض مع عند النبي صلى الله عليه وسلم مع علم ابن يدين، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرجع. فقال ابن يدين: بلى يا رسول الله، قد نسيت. فما دام الصلاة لم تقصر عمدا فإذا ليس هناك إلا النسيان، فيكون عليه الصلاة والسلام نسي. فقال صلى الله عليه وسلم: فحقا ما يقوله اليدين؟ قالوا: نعم. انتهى. ففي حال ما يستدعي التثبت لا بأس من ضرب التثبت، مثل ما قلنا عن عمر، لأن أبا موسى أخبر بأمر يتكرر في اليوم والليلة، ثم يستغرب عمر أن يكون الذي يروي هذا أبو موسى الأشعري وهو ما جاء إلا في السنة السابعة من الهجرة. أين كان عمر وهو يطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم وباب أبي بكر مرارا وتكرارا؟ أين غابت عنه هذه السنة؟ إذا أحب أن يتثبت، لكن دعونا نفترض أن أبا موسى الأشعري ما وجد أحدا يشهد معه، هل سيرد عمر بن الخطاب حديثه؟ ما رأيه؟ ألم يقول له لم يجعلنك غرما؟ ألم يخاف أبو موسى الأشعري ويذهب وهو متقع اللون؟ وعمر هم تعرفون جرة عمر، نعم، ما كان يرى الحديث. أحسن، بارك. نقول يستحيل أن يكون عمر سيرد حديث أبي موسى الأشعري، لماذا؟ أولا لأنه قال: أما الدين منهم ولكني أحببت أن أتثبت. إذا عمر أراد أن يحفز همة أبي موسى الأشعري للمجيء بمن يثبت هذا الخبر، حتى يعلم عمر أنه قد قصر علمه في ذلك المسألة. لكن هناك ما هو أوضح من هذا في الرد، لو كان عمر يرد خبر الوحي وهو قصته مع عمار بن ياسر، وحديث كما تعلمون في الصحيحين. فكان هو وعمار أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة، ولم يكن معهما فأجنبا. فأما عمار فتمرر في الصعيد كما تتمرر الدابة، وأما عمر فلم يسلم. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أقر صلى الله عليه وسلم عمارا، لكن مع بيان صفة التيمم، فقال له: إنما كان يكفيك أن تكون بيديك هكذا، وبين له صفة. فبان أن ما فعله عمار مصدر، ليس هذا هو الإشكال. الإشكال أن عمار صار يحدث بهذا الحديث بخلافة عمر، يعني بعد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فعمر يقول لعمار: اتق الله يا عمار، انظر ماذا تقول. سبحان الله، يعني عمر نسب مع العلم أن مثل هذه الحادثة يعني قل أن تنسب، ولكن البشر بشر، يبقى فيه عنصر النسيان مرسوعا. فقال له عمار: ان شئت يا امير المؤمنين لم احدثك، يعني تامر من يتمني ان اتوب عن ذلك؟ قال: بل اوديك من اوديك. حتى مع العلم ان القصه حصلت لعمر نفسه، ومع ذلك لا يذكر عمر، ويحدث عمر بهذا الحديث ويذكره عمر ليكون حدث، لان عمر وكل الله الى نفسه. فلم يكن من عادة عمر رضي الله تعالى عنه أن يرد الأخبار، ولا أن يكون ممن يقسو على الصحابة في تحديثهم بالحديث، وإنما يريد أن يحفز إمامهم للتثبت. ولهذا يعني ورد في بعض الطرق ضعيفة أن عمر رضي الله تعالى عنه هبس بعض الصحابة مثل أبي ذر وأبي الدرداء الثالث لأجل أنهم أكثر من رواية. فابن حزم رضي الله تعالى عليه قال كلاما جميلا، قال هذا يبني عليه رد السنة وهذه ردة، وقد أعاد الله أمير المؤمنين منه، وهذا الخبر ظاهره التوحيد يعني ظاهره الوضع. فإذا كان عمر حبس أبا الدرداء وأبا ذر في مسألة التحديد، لماذا لم يحبس أبا هريرة؟ أيما أكبر، حديث أبي الدرداء وأبي ذر أو حديث أبي هريرة؟ ليس هناك مناسب، يعني حديث أبي هريرة يروى على يمكن عشر أضعاف حديث أبي الدرداء وأبي ذر، ومع ذلك فعمر بن الخطاب لما مر بأبي هريرة وهو يكذب قال له: أكنت معنا يوم كذا وكذا؟ قال: نعم، وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعمر ذكره بذلك الموضوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث فيه، فيريد أن يعلم هل أبو هريرة استحب بهذا الحديث أو لا. ففهم أبو هريرة كان لم يفهم، ففهم أن عمر رضي الله تعالى عنه يؤمن إلى هذا، فقال: نعم، وأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: أما فقد علمت ذلك فذهب فحدث كيف شئت. ولهذا كان أبو هريرة محل العذارى عند عمر، ولذلك قل له أهل الشهرين. فلو كان لعمر موقف من أبي هريرة أو من الرواة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع مثل هذا الصنيع. وكل الأخبار التي تروى عن عمر وفيها يعني ما يدل على رد السنة هذه أخبار ليست بصحيحة. طيب، الخلاصة من هذا السؤال أن مبحث التفرد مبحث مهم جدا عند علماء الحديث، وهم ينظرون الى التفرد على درجات. فتفرد الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كتفرد من بعده. لماذا؟ لان دائره الروايه في الاصل ضيقه، فقد يكون الصحابي هو الوحيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الذي حضر ذلك المجلس الذي اخذ به الصحابي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الناس الذين ليس له من الحديث إلا شيء كثير، وبعضهم يمكن ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم كان عددهم 114,000، والذين ترجم لهم في أوسع كتاب من كتب الصحابة وهو كتاب الإصابة لا يبلغون 8,000 صحابة، مع العلم أن بعض هؤلاء الذين ذكروا في الإصابة ليس له صحيح. في هذا التفصيل يعني قد يخفى علينا ورد، ولكن المقصود ان لو نظرنا للذين تذكر صحبتهم يمكن 3,000 او منهم هذا ان تجاوزنا. فاين كان بقيه الصحابه؟ السبب انهم ليس لهم روايه، لو كان لهم روايه لذكروا في هذه الكتب التي تترجم للصحابه. ومع ذلك فقد حرص اولئك الذين الفوا في هذه الكتب حرصوا على الترجمه لهؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم، حتى وان كانت احاديثهم لا تصح ولا تثبت عنهم. فاتسعت دائره ذكر هؤلاء الصحابه، منهم من تثبت صحبته ومنهم من لا تثبت صحبته. اذا لا يستنكر على الصحابي ان يتفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، ولذلك لم يلتفت اهل العلم لتعليل حديث تفرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الا ان يخالف. اذا خالفه صحابي اخر وبانت عند ذلك الحديث فانهم قد يعلمونه، مثل ما نرى مثلا من استدراكات عائشه على بعض الصحابه، استدراكها على ابن عمر او ابي هريره او غيرهم من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يستنكر بعضهم على بعض الامور، وكانوا راجعين الى الحق والصواب. فهذا يتبين، اما اذا لم يكن هناك خلاف بين الصحابه فالاصل قبول ما يتفرد به ذلك الصحابي. طيب، بالنسبه للتابعين نقول ايضا تفرد التابعي عن الصحابي هذا محتمل اذا كان ذلك التابعي ثقه، فانه يحتمل تفرده عن ذلك الصحابي. ويندر جدا أن نجد العلماء يعلمون بتفاوت التابعي عن الصحابي إلا أن يكون هناك سبب من الأسباب مثل وجود علة هذا الشيء وبعد العلة الواسعة الحمد لله فيمكن أن تكون علة بدنية فيقولون نحن لا ندري أصاب هذا التابعي أو أخطأ فقد يكون أخطأ في نظره عن ذلك الصحابي وهذا يدخل في علم العلل وعلم العلل علم مستثنى أو يستثني الأحاديث التي ظاهرها الصحة وهي في حقيقتها ليست بصحيحة وهذا قام فيه علماء الحديث رحمة الله تعالى عليه. طيب من بعد التابعين هنا يبدأ التشديد في التفرد فتفرد الصحابي ليس كتفرد التابعين تفرد التابعين أشد تفرد التابع التابعي ليس كتفرد التابع تفرد التابع التابعي أشد يعني شد فيه علماء الحديث تفرد تبع الأتباع أشد أيضا وكلما انحدرت إلى جهة أسفل كلما حصل التشديد حتى على كبار الأئمة فقد تجد إماما حافظا متقنا ويتفرد بحديث في الطبقات الدنيا فيستنكر الأئمة عليه ذلك هذا موجود اذا يختلف التفرد بخلاف الطبقات كلما انحدرت الى جهه الاسفل اشتد التفرد كما ان التفرد يختلف باختلاف الرواه فالرواه من هو واسع الحديث كما قلت عن الزهري فاول صفات واسع الحديث ان يكون له تلاميذ ثم اذا كان له حديث كثير فإن كان شيخه كله أيضا فهذا فعلا يكون قمة واسعة الحديث. إذا كان الراوي تلاميذ كثر فإنهم قد يستنكرون عليه على المتفرد عنه بعض الأحاديث التي يتفرد بها، لكن كما قلت هذه مسألة تخضع لاعتبارات معينة عند علماء الحديث. فقد يردون تفرد راوي ويخبرون تفرد راوي اخر عن هذا الشيخ نفسه مثل ما قلت عن قبول تفرد الامام مالك عن الزهري ورد تفرد محمد بن اسحاق فهذا ليس كذلك وهذا كما ان من الامور التي يلتفتون فيها للتفرد المتون فاذا كان ذلك المتن مما يحتاج اليه ويحرص على تدوينه فانهم يشددون في تتبع الراوي الذي تفرد بذلك المتن واحيانا قد يكون من كبار الائمه ويشددون عليه واما اذا كان ذلك المتن مما يتخفف به دعونا نفترض مثلا ان الزهري روى عن تابعي عن صحابي حديثا موقوفا عليه يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فنظره للموقوف ليس كنظرهم للمرفوع يهتمون بالمرفوع اكثر من اهتمامهم به واهتمامهم بأحاديث الأحكام والعقائد ليس كاهتمامهم بأحاديث الفضائل والمناقب والأشياء التي يتفقون فيها فمثل هذه الاعتبارات واعتبارات أخرى يراعونها في مسألة التفرد ولهذا لا يستطيع القضاء بالتفرد إلا أئمة جهال النقاد يعني لا نتصور أن بإمكان طالب علم صغير يأتي ويتجرأ ويقول أنا لا أقبل هذا الحديث لأنه تفرد به فلان أما من ذلك أما إلى ذلك لا هذا يكون غالبا لنفسه ثم ظروف الاعتبار أن هناك أحاديث يعينها بعض الأئمة بالتفرد ويصححها أئمة آخر وهذه محل اجتهاد فعلى سبيل المثال عمرو بن العاص تفرد في حديث الرجل الذي قبل المرأة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستفتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم قال لا فقد غفر الله لك وانزل الله جل وعلا واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم مختلف عمرو بن العاص بمعنى انهما رايا احتمال تفرد عمرو بن العاص رايا انه ممن يحتمل تفرده اما ابو حاتم والبرديجي فلم يرى انه يحتمل تفرد عمرو بن العاص بهذا الحديث فابو حاتم قال هذا حديث باطل والبرديجي قال هذا حديث منكر فرعوا منه واخرجه البخاري ومسلم لذا قد نجد مثل هذه الاختلافات يعني لا تستنكروا مثلا ان تجدوا اماما قد يعيد حديثا مثلا في الصحيحين بسبب اختلاف اجتهاد الائمه في مثل هذه الاحاديث. وهذه الاحاديث التي حصل فيها الاختلاف هي احاديث يسيره، فالجمله العظمى والكميه الاكثر من حديث الصحيحين كلها متفق على صحتها بين اهل العلم، والله تعالى اعلم. اذا جئنا للفرد النسبي، فان المقصود بالفرد النسبي ان يكون التفرد فقط من جهه واحده لا في اصل الحديث. فضربت مثالا بحديث يرويه ثلاثه من الصحابه، انس وابي عمر وابو هريره. فالحديث من جهه ابي هريره وابي عمر صحيح، والحديث او حديث انس نظرنا واذا به يرويه عن انس ثلاثه، قلنا مثلا ثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب او من عند الانصاري عن ابيه وعبد الله بن صالح، وقلنا عبد الله بن اسحاق بن ابي طلحه او يعني نسيت اسمه. فمثل هذا او مثل هذين الطريقين يكونان صحيحين، لكن جئنا للطريق الثالث الذي وقع فيه المناقشه وهو روايه الزهري. فنجد ان الزهري يروى هذا ايضا عن انس، ولكن ما جاء عن الزهري من طرق. والحديث من احاديث الاحكام التي يعنى بها، مثلا حديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم على راسه الموقف، يعني مش حديث الاحكام التي يعتنى بها. فالحديث صحيح ثابت عن انس ما في شك، من طريق عبد العزيز بن صهيب ومن طريق ثابت البناني ومن طريق اصحاب اخرين ربما، لا اشكال في ذلك. لكن انما استغربوا روايه الامام مالك هذا عن الزهري، فقالوا اين باقي اصحاب الزهري هذا الحديث؟ لماذا لا يرويه الا الامام مالك؟ يعني لم يحدث به الزهري الا الامام مالك، او رواه الجميع فلم يحفظه، او القصه سيكون هذا مدعاة للاستغراب فقط، للاستغراب ولا يحفظ في ذلك الرد. وربما وجد بعض القرائن التي يمكن ان يرد معها الحديث ومع ذلك يختلفون في قبول الحديث. على سبيل المثال هناك حديث يرويه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس عن ميمونه رضي الله تعالى عنها في قصه الشاة التي ماتت، وهي معروفه قصه شاة ميمونه. هذا الحديث رواه جمع عن الزهري من هم الامام مالك وسفيان بن عيينه وغيره، ولكن جاء معمر وهو من كبار اصحاب الزهري فروى هذا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره، يعني خالد بقيه اصحاب الزهري. فمن العلماء من خطط معمرا في روايه هذه مثل البخاري الحاكم الرازي عن ذلك، ومن العلماء من عذر معمرا واعتبر هذه الروايه ايضا صحيحه، وإن كان فيها مثل هذه المفارقة، لاحظوا ليست القضية قضية التفرد فقط، وإنما منع مفارقة. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الدهلوي، رأيا احتمال هذه الرواية، يعني رواية لأنهم من كبار أصحاب الزهد. بطبيعة الحال عندهم شكوك نظر في هذا. كيف؟ رأيا أن معمرا روى أيضا من الوجه الآخر. قول معمر يروي وجهين. هذا وذاك، فلو كان مخطئا لما روى ذلك الوجه. اذا هو تفرد بهذا اذا عن الزهري. طيب هذا التفرد الا يستنكر مثل هذه الحال؟ قالوا لا، لاننا وجدنا الليث بن سعد روى هذا ايضا عن الزهري عن سيد بن سيد مرسلا، فدل هذا على صحه مخرج روايه الزهري عن سعيد بن المسيب. يعني عملوا الى التنفيذ بين الروايتين لاخذ القدر المشترك بين روايه معمر وروايه زيد بن سعد، بمعنى انهم ينظرون لروايه معمر وروايه الليل على انهما اختلفا عن الزهري. فمعمر يرويه عن الزهري عن سعيد بن سيد عن ابي هريره موصولا، وليس بن سعد يرويه عن الزهري عن سعيد بن سيد موصولا. ايما ارجح، روايه معمر او روايه الليل بن سعد؟ روايه معمر تقدم، ان معمر من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، وأما الليث السادس من أصحاب الطبقة الثانية. فمثل هذه الأمور أنا كنت يعني أريد أتجنب هذا، لأني أعرف أن بعض الناس قد يشوش سنة الدخول في هذه الأبواب، ولكن التفرد لا يعني مسألة شائكة. فالمقصود أن التفرد الجنسي لا يلزم منه التفرد المطلق. عرفنا التفرد المطلق أنه لا يروى إلا من طريق صحابي واحد، هذا هو التفرد المطلق. وقد يكون التفرد للصحابي فقط، وقد يكون في من دونه ومن دونه وهكذا، مثل ما قلنا عن حديث إنما الأعمال بالنيات. وقد يكون الحديث صحيحا وهي من طرق متعددة، وإنما يستغرب من جهات واحدة فقط لاعتبارات معينة، مثل ما ذكر، أو مثل أن يتفرد في هذه السنة أهل البلد لا يرويها غيرهم أو غير ذلك. ولا يلزم من الاستغراب واحد من التفرد الرد، لا يلزم. قد يكون تفردا مقبولا وقد يكون تفردا غير مقبول. هذا بشرط هذا أن يكون هو الأمر في هذا الوضع. يعني الساعة الآن 6:15، تجهزون للصلاة المغرب إن شاء الله تعالى، ونواصل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. طبعا على وهي على وجه الإكمال الإرسال والإعضال والتعليق والانقطاع والتدليس والإرسال.